الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لرسالة تبوكية للعلامة الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. و كنا قد وقفنا على قوله فصل، وما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 26 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نقرأ فيما يتعلق بالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكر نفسي وإياكم بأن الهجرة إلى الله تبارك وتعالى إنما تكون على أرضية التوحيد وبداعي الحب وبجناحي الخوف والرجاء. ومداد ذلك أمران: مداد ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، والزهد في الدنيا. فهذه خمسة أمور لا ننساها. ما هي أرضية الهجرة إلى الله؟ التوحيد. ما هو الداعي الذي يدعوك إلى الهجرة إلى الله؟ حب الله تبارك وتعالى. ما هما الجناحان اللذان بهما تطير إلى الله جل وعلا في حبك له؟ الخوف والرجاء. ما هو الزاد الذي تتزوده؟ الإخلاص في العمل والزهد في الدنيا. نبدأ الآن مع الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فساركها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نأمت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسنان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فاسمعي الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها. وحاسب نفسك وبينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فحد هذه
العظيمة التي ذكرها، إذا كان هو يتحدث عن زمانه وأن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معلم لم يبقى إلا الرسم، ومنهج لم يبقى منه إلا الاسم، ومحجة لا تجد عليها السالكين، إذا كان هو يتحدث عن زمانه بهذه الغربة، فماذا عسانا أن نقول نحن مع قلة الساهرين وكثرة الموحشين، زيادة البدع، اندثار السنن، تمسك بعضهم بسنة ترك سننا، وإن زعم أن سنة تركت أقاموا العداء وقالوا بل أنت المبتدع، رفعت رايات البدع ونكست رايات السنن، وميتت السنن حتى لا تكاد تجد لها رسما، وهذا جلي في زماننا في بعض بلدان أواننا. وأما إذا نظرت إلى أحوال السالكين ولا تحدث عن البطالين ولا عن أهل البدع المغوين، وإنما تكلموا عمن يزعم أنهم على السنة سائرين، فأين هم وزهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هم وجهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من الدين الكامل؟ أين هم من السنن التي تنورت بها الأمم؟ أين هم من قبس الهدى الذي به استضاء العرب والعجم في المشرق والمغرب وفي بلدان شتى، فأنار الإسلام بالسنن دروبه وذهبت الشركيات والبدعيات حتى كأنها ما كانت للشرك ديارة ولا للبدع مدنة، وانقلبت الأمور إلى ما نحن نرى اليوم، لا تكاد تجد بين دول الإسلام من يرفع راية السنة إلا دولا قلة، والأكثرون عن السنة غافلون، وعلى البدعة والمدنية والحضارة الغربية وخلفها راكض، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أبعدنا عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، حاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها قلبا وقالبا والمهاجرين إليها ظاهرا وباطنا، أم هي أسماء مدعاء وصور ظاهرة نرفعها؟ فلنسمع إلى حد هذه الهجرة.
قال رحمه الله: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد أدى له هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة.
من أهل الريب.
أحسن. وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة.
نعم، حد هذه الهجرة. إذا أردت أن تعرف هل أنت فعلا مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، أنك تنظر إلى خطواتك، هل تتخذها بالسنة أو لا تبالي، إلى لفظاتك، هل تتقيد بالسنة أو لا تبالي، إلى قياساتك، هل تقدمها على السنة أو تؤخرها أو لا تبالي، وإلى خطراتك، هل هي تجول في السنن أم تجول في الشهوات وفي الدنيا وفي الفانيات. هذه حقيقة الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كم نرى اليوم مقايسات عقلي، آراء رجالية، أذواق نفسية، عادات ورسوم، قوانين وضعية عقلية، قبلية عائلية، كم وكم. وإذا كنت يا أيها السالك ممن لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا بالسنة فحي هلا، فأنت أنت، وإلا فدع عنك الرقات، ما أنت إلا غافل. نعم.
قال رحمه الله: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده.
مرباه، مرباه.
القاطن في دار مرباه ومولده، القائل: إنا على طريقة آبائنا ساركون، وإنا بحبرهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون. وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه.
كيف تعلم أن هذا الرجل الدعي الذي يدعي الهجرة إلى السنة ما هو إلا رسم بلا وسم، صورة بلا حقيقة؟ أنك تسمعه يقول: قال وقلت، أظن وأقول، لا يقول قال الله قال رسول. أما المهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم في صغيرة إلا بأنبأنا وأخبرنا، ولا في كبيرة إلا بقال الله قال رسوله قال الصحابة. هذه علاماته. نعم.
ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة.
إيه والله، لو فتشت لماذا الناس يقدمون آراء أنفسهم وظنونهم على السنة، أعظم سبب لذلك الكسل. تسأل أحدهم وهو منتسب إلى الإمامة في الدين في هذا الزمان، أو إلى القيادة والريادة في الدين أو إلى المشيخة، وقد يلقب بالدعاة. هل قرأت البخاري كله؟ قراءة تمعن وتفحص ولو مرة؟ سيقول لا. فضلا عن الكتب الستة الأمات التسعة، فضلا عن غيرها من المسندات، فضلا عن غيرها من المصنفات، فيا لله كم نحن في غربة. أي ورب الكعبة. كان الشافعي إذا قيل له في المسألة يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، إذا لم يجد ينقل لك عن ثلاثة وأربعة من الصحابة والتابعين قوله. ما نحن اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا إلا نظن وأحسن، وهذا ظني وهذا قولي وهذا قياس وهذا. لو صدر من جماعة الأرائيتيين أو اشتهر من جماعة القياسيين لكان أمرا غير مستغرب، ولكن المستغرب أن يصدر مثل هذا عمن يدعي السنة ويرسم لنفسه السنة ويرفع شعار السنة. يا ليتهم لو وقفوا عند هذا الحد، بل زادوا الطين بلة والنار شنار وطمس الأعلام، بأن نسبوا إلى السنة الضلالات والبدع والمحدثات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان المهاجرون إلى الله قلة فالمهاجرون إلى السنة أقل من ذلك.
نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين.
نعم، لا شك أن الهجرة إلى السنة فرض عين، قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، ولقوله تعالى: وأطيعوا الرسول، ولقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه الهجرة فرض عين لا يعذر به أحد ولا يسقط عن أحد. والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهو الاستسلام للسنة فعلا وتركا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، صورة وحقيقة، هذا مطلوب من كل أحد. كما أن الهجرة الأولى هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فالهجرة إلى رسول الله مقتضى شهادة أن محمدا رسول. ولهذا لو أردنا أن نرجع إلى ما بدأنا به الكلام، قلنا الهجرة إلى الله أرضيته التوحيد، فأردنا أن نكمل الكمال الكلام فنقول وبنيانه السنة وبنيانها السنة. وإذا قلنا إن الداعي إلى الهجرة إلى الله حب الله فإن السائق لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا الحب الخوف والرجاء جناحان فإن طاعة الرسول واجتناب نهيه هما اللذان بهما ترفرف الجناحان. هذا أمر عظيم. قلنا الإخلاص زاد المهاجر إلى الله فالمتابعة مداده. وإذا قلنا الزهد في الدنيا شرط الهجرة إلى الله فيعمال أحكام السنة في الدنيا شرط المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد. المصنف قال يوم القيامة. من أين؟ قال من السنة. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون. والآخرون بكسر الخاء. ويجوز والآخر أي المتأخر. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو المطلوب في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول. وهذا هو الذي يسأل عنه العبد في البرزخ. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب فيأتيه منكر ونكير فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك. فهل يليق بعاقل يعلم أن شرط النجاح في الدنيا بتحقيق الشهادتين وشرط النجاح في البرزخ بتحقيق الشهادتين وشرط النجاح في الآخر بتحقيق الشهادتين أن يهمل مقتضى هاتين الشهادتين؟ خاب وخسر من أهملها. نعم.
قال رحمه الله وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان وإذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم.
لأن كلمة ما الموصولة مع صلتها هو بمعنى الوصفية. وهنا الماء الموصولة وصلتها مجرور فيه فهي بمعنى المفعول. وهذا يدل على أنه لا بد من تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في كل خفي وجلي لأنه عام في كل ظاهر وباطن في كل أمر نتنازع فيه. فإن وجدنا السنة ولا بد أن نجد ما دامت المسألة دينية ظفرنا بها وتمسكنا بها واجتمعنا عليها. وإن لم نجد السنة في المسألة الدينية فلنرجع بالتهمة إلى أنفسنا وقصور علمنا، ولا يجوز بحال أن نوجه سهام أعيننا الباصرة أو سهام بصائرنا القاصرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم يعتقد جزما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأن الله حفظ دينه تاما. فإذا هو لم يقف على السنة في مسألة دينية فذلك لقصور، قلة علم، لقلة درك، قلة فهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم تغيب السنن عنه. وما ذاك الغياب إلا بسبب عدم العمل، فإن الله جل وعلا يغيب علمه المنزل عن أقوام كثر فيهم الجدل وقل فيهم العمل. هذا منطوق القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فجاءتهم الشدائد في الأحكام بسبب ظلم. وقال عن النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة، مما ذكروا به من المنزل، مما ذكروا به من دلائل الدين. وهكذا هذه الأمة تقع في حيص بيس، تقع في قليل ولا في كثير، ولا في نقير ولا في قطمير، إلا بسبب قلة العلم. قلة العلم أسبابه كثرة الجدل، ومن أسبابه غياب العمل، من أسبابه الانشغال في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء، فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.
نعم، يعني الإيمان هناك أمران في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهنا نفى أصل الإيمان، فأصل الإيمان لا يوجد إلا بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عطف على أصل الإيمان شيئا آخر يدل على الإيمان الواجب، وهو: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. من أين قلنا أن الثاني معطوف على الأصل وأن الثاني واجب وليس أصل؟ من واقع سبب النزول، فإنا لا نقول إلا ما هو منقول. جاء في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه اشتجر مع أنصاري في أرض له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: يا زبير أسقي ثم دع الماء يمر إلى أرض الأنصار. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسق الماء حتى يبلغ الجدر ثم سر لحلمك. والحديث في الصحيح. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الأنصاري لم يرفض التحكيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو رفض لكان كافرا ظاهرا. قبل التحكيم لكن لم يرضى ووجد حرجا من الحكم، وهذا الدليل على نفي الإيمان الواجب، ولهذا لم يستتبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو انتفى أصل الإيمان لكان وجبت إيش استتابته، هذا واضح ولا؟ لهذه والإخوة يجب على المهاجر إلى الله ورسوله أن يعود نفسه على أن جميع ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى عن الله تبارك وتعالى مبني على أنه الرؤوف الرحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويضيف إلى ذلك أنه الكريم، أنه الرحيم، الرحمن، الودود، وكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتذكر أنه صادر من رؤوف رحيم بأمته، وكل ما حكم جاء في القرآن فإنه مبني على علم الله وحكمته ولطفه. وهذا المعنى موجود في السنة لأنها وحي، فكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر أو أمر أو نهي أو ترجمة عملية للقرآن فإنه من الله مبني على علمه العظيم المحيط ولطفه الشام وحكمته وحكمه العظيمة التي تحار فيها العقول ولا تصل فيها إلى الغايات إلا بشيء من المنقول. هذه قضايا مهمة، تريد أن تكون راضيا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يجب أن تتذكر هذه المعاني، رأفته صلى الله عليه وسلم، تتذكر رحمته صلى الله عليه وسلم، تتذكر أن الذي ينطق به ويقوله ويبينه شرع مبني على لطف الله وحكمته وعلمه. ما الذي يحصل في قلبك؟ الرضا بشرع الله، لا يمكن أن تجد حرجا. متى تجد الحرج؟ إذا قدمت عقلك، قدمت رأيك، قدمت ذوقك ووجدك، وهكذا ولا حول ولا قوة. لو فتشنا كثيرا من الناس لوجدناهم حرجين، كما يقول ابن القيم في شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل في شفاء العليل، يقول: ولو فتشت من فتشت لوجدت في قلبه حرجا على قدر الله تبارك. وأنت أيها المهاجر إلى الله لا يجوز أن يكون في قلبك حرج في شرع الله ولا حرج بقضاء الله وقدره، لأن هذا وهذا كل ما في الشرع كل ما في القدر مبني على علم الله حكمة الله ولطف الله تبارك وتعالى، وفي شرعه زيادة الرأفة والرحمة. لكن لمن يعقل عن الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: متى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فسبحان الله، كم من هزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر.
الله أكبر. نعم. إذا أراد العبد المدعي للهجرة أن يعلم هل هو مهاجر إلى الله أو لا، هل هو مهاجر إلى رسول الله أو لا، فلينظر إلى حال نفسه في موارد النزاع، في موارد المسائل. فإن بعض الناس يود لو أن هذا الشيء لم يرد في الشرع، لو لم يمنع شرب الخمر، يود لو أن الربا ما كان ممنوعا. بعضهم يجد حرارة في كبده من ورود حديث يخالف مذهبه، بعضهم يجد شجن في حلقه من ثبوت حديث مخالف لإمامه وشيخه ومشربه. وزدها هنا قضيتين: الأولى، كم من إنسان يود في قلبه لو جاء كيت وكيت يقترح على رسول الله أن يأتي منه كيت وكيت، لا إله إلا وأنا سمعت بأذني من يقول يا رسول الله هلا قلت كذا وكذا، أي القبيح المقبح، أما تستحي أن تقترح على الرؤوف الرحيم بأمته هذا الاقتراح؟ هذا كلام خطير، ترى كلام ينبئك عن قلة الإيمان إلى إذا لم نقل عدم الإيمان. فإياك والاقتراح بين يدي الشارع، إياك أن تقترح زيادة كلمة ونقصان كلمة، ليته قال زيادة كلمة، ليته قال نقصان كلمة. مرة وجدت رجل قلت له هذا حديث ضعيف، قال آخ يا ليته كان صحيح، أعوذ بالله. يعني أنت تقترح على النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب أن يقوله لأنه موافق لهواه، فيه مدح لجنسه ونوعه ومبناه، ولا حول ولا قوة إلا. القضية الثانية، وهي اليوم من القضايا الكبرى لا سيما في الفرق الدعية التي تدعي السنة بالصورة الجلية وهي في الخفاء عن السنة غوية، أنك إذا قلت لهم قال رسول الله يقول لكن، تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكن. تدرون ما معنى لكن؟ معنى لكن يعني استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كان هذا ديدنهم، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقط أمر دين أو حكم دنيوي، إذا كان دين ينقادون مباشرة. يقول المقداد للنبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل في بدر: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكها الله؟ قال لا، إنما هو الحرب والخديعة. فالآن فهم أن هذا ليس وحي، قال إذن ليس هذا بمنزل، بل ننزل على ماء بدر. جاء النبي عليه الصلاة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وهي اعتقت، أما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فتوسل زوجها بالعباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها عبدا، أن تبقى في ذمته، فرفضت. فشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أآمر أنت يا رسول الله أم مستشفع؟ قال لا، بل شافع. قال فلا حاجة لي فيه. تأملوا كيف يفرقون فقط عندهم هذه القضية، أما إذا ثبت ما عندهم هذا الكلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض دور الأنصار أن يزوجوا جليبيب. ورجل كان دميم الخلقة عظيم الخلق، دميم الخلقة عظيم الديانة، وكان رجلا قصير البنية، وما كان إلا من كما يقول بعض المفسرين من فقراء المهاجرين. فقال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله يقول لكم زوجوني ابنتي. فذهب الرجل طرق الباب، فخرج الرجل والمرأة وما كان الحجاب قد فرض بعد، وإذا به يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه إنما عنى أنها لنفسه، فقال جليبيب لا لي أنا. فتحير الرجلان ماذا يفعلان، فقالت المرأة البنت من وراء الستر وهي بكر في خدرها إن كان رسول الله قد أمركم بذلك فليس لكم خيار. مسألة متقررة عندهم، فلله درهم، لله درهم، ما اختارهم الله إلا لحكمة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه.
قال رحمه الله ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضي ورضي، وتسليما لا قهرا ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني، فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده، وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، فمثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم ولا لديهم أبدا دواء. وهذا في
فلا
كلامه
فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء.
وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر،
يعني المقصود أن قوله يسلم تسليما هذه الجملة حقيقتها إيش حقيقتها؟ حقيقتها في الصورة الظاهرية أنك ترفع يدينك فقط تنظر ماذا يقول لك النبي فتفعل. إن قال أخفض تخفض، قال قم قم، إن قال اقعد قعد، إن قال امشي مشيت، إن قال تيامن تيامنت، إن قلت إن قال تياسر تياسرت. لا تسأل لما ولا تقول لماذا، هذا هو حقيقة ويسلمون تسلم، هذا معنى ويسلمون تسلم، معناه في الصورة الظاهرة. وهذه الآية مؤكدة كما قال فلا وربك لا يؤمن. وهذه فائدة لطيفة من ابن القيم، أن العرب إذا أرادت النفي وأرادت القسم على جملة منفية فإنه يأتي بلا قبل القسم، فلا وربك لا يؤمنون، لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، فهي منفية أيضا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر، هي جملة منفية. إذن العرب تأتي بلا قبل القسم فيما إذا كان المقسم عليه جملة منفية. طيب وإذا جاء بدون جملة منفية كما في بعض النصوص فيكون لا نفيا لأمر قد حصل، وربك وما بعده لإثبات أمر لا بد أن يحصل. نعم.
قال رحمه الله،
الظاهر يعني نقف على هذا عندنا.
شيخ متعلق.
ها؟
متعلق قبل اللي قبله.
أسمع.
متعلق قبل اللي قبله.
أدري. شو نسوي؟
جمل القسم.
طيب لعله نكمل بعد الأذان. يلا بسم الله. نكمل إلى الصفحة اللي بعدها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم بارك على محمد وعلى محمد. اللهم رب العالمين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده.
يعني هذه
المساطير الأولين كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت آية معنى: ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم.
يعني المقصود أن القاعدة مضطرد، أن العرب لا تأتي بلا قبل القسم إلا والجملة التي بعدها جملة منفية، وهذه القاعدة غير مخرومة. فإن قال قائل: فما تقولون في آية سورة الواقعة؟ فإن ما فيها منفي بل فيها التأكيد: إنه لقرآن كريم. فالجواب: لأن النفي وقع على أمر قد كان، وهو زعمهم أنه ليس كلام الله. فقال: فلا، أي ليس الأمر كما تقولون، أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم.
النفي والإثبات.
ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده
ثانيها أي ثاني المؤكدات، المؤكد الأول لا التي تصدرت القسم. نعم،
صحيح. وثانيها تأكيده بنفس القسم
اللي هو فلا وربك، لأن الواو واو القسم، وربي مجرورة مقسم به مجرور بالواو مضاف. نعم،
أحسنك. وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة.
نعم، الله جل وعلا يقسم بنفسه كما في هذه الآية وكما في قوله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها. فكلمة وما سواها على أحد الأقوال في التفسير أن ما بمعنى الذي، أي ونفس والذي سواها، فأقسم بالنفس وأقسم بنفسه الذي خلق هذه النفس. وإذا كان القسم به سبحانه وتعالى فهذا يزيد القسم تأكيدا، وإذا أقسم بغيره فمثل قوله: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فالمقصود التنبيه على عظمة المقسم به، وربك تبارك وتعالى يقسم بما شاء، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فيقول: والله، والرب، بالله، تالله، والذي برأ النسمة، يقسم بأفعال الله المختص، يقسم بصفاته، أقسم بكلام الله، أقسم بعزة الله، أقسم بوجه الله ونحو ذلك. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم.
نعم،
وخامسها تأكيل الفعل بالمصدر.
نعم، إنه قال إيش؟ ويسلموا تسليما، فتسليما مصدر من سلم يسلم تسليما. والقاعدة في البلاغة العربية أن المصدر إذا جاء بعد فعله فإنه يؤكد معناه، إذا كان بلفظه أو بمعناه فذلك من باب التأكيد. كأنه قال كيف يكون المعنى؟ كأن المعنى: ويسلموا فسلموا فسلموا، مرتين. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وإنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير.
لا شك أن هذا التأكيد والاعتناء يدل على أهمية حاجة الإنسان إلى الاستسلام والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستسلام لله تبارك وتعالى يخلصك من درن الشرك، والاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك من درك البدع. ومن خلص من أدران الشرك وأدران البدع والمحدثات والمعاصي فهذا هو المهاجر إلى الله، هذا هو المهاجر إلى رسول الله. وحينئذ ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. نكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة تفضل. بالذات العلي الذي اسم موصول المقصود به الله، نعم، وجملة رفع السماء بغير عمد صلة الموصول بمعنى الصفة، نعم، لأن الزمن زمن تشريع. لكن هل ثبت هذا أنهم قالوا بعد الموت؟ ما ثبت إلا اتهاما لقصور علمهم. يعني مثلا ثبت عن عمر قال: ليتني سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيت وكيت بعد موتي، لكن وجد غيره من الصحابة نقل هذا المعنى. نعم، بارك كل روح عبد الله أحسن، يترك هذا وش يستفيد؟ قلنا له يجوز، شو بيسوي؟ عطني العمل. الناس اليوم بس يحبون الجدل البيزنطي، الجدل للجدل، الحاكم الفلاني، الحزب الفلاني، أنت الآن شو تقدر تسوي؟ سؤال ولا شيء. أجل ليش تسأل؟ معناته أنت بس تبي تناخ. يا عمي روح عبد ربك أحسن، قل له أشك، نعم، قل له عبد ربك أحسن، خليك في المسجد، حفظ القرآن، تعلم. الخروج لا يجوز على الحكام المسلمين أيا كان المسلم، خلصنا، بس كافي، تفضل. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نعم. سورة المعارج: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام. أيوة، المعارج: سأل سائل بعذاب، سأل سائلا بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع، ما له من الله من للمعارك، وين القسم؟ إيه؟ على وما نحن بس إيه؟ يعني هم قالوا لا يبدلون الله، هم قالوا لا. إذن وجد منهم جملة منفية ولا ما وجد؟ إذن قال الله: فلا أقسم برب، يعني لا، ليس الأمر كما تقولون، أقسم برب المشارق أن الله قادر على تبديل. عرفت؟ قاعدة مضطردة، أينما تجد لا فلا بد أن يكون في المقسم فيه نفي صريح أو متضمن لنفي، واضح؟ مثل الآية اللي هو ذكرها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وين النفي؟ النفي يبينه سبب النزول، أن المشركين زعموا أن القرآن ليس من الله عز وجل منزل، فقال الله: فلا، ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بمواقع النجوم إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. نفس الكلام في الحاقة مثلا، وغيرها وغيرها وغيرها، نعم. عبد المحسن مخ، يعني لا، لما تشوف كلمة لا قبل القسم فلا بد أن يكون هناك شيء منفي موجود، ولذلك جاء كلمة لا. ما هو الشيء المنفي؟ قد يكون منطوقا مثل لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجاء كلمة فلا وربك لا يؤمن. طيب، أو لا يكون لا منطوقا، أو النفي غير موجود لفظا لكنه موجود بدلالة السياق، يسمى النفي الضمني. فإنهم قالوا القرآن ليس كلام الله، ليس بكريم. فقال الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أي بمعنى إنه ليس كما تزعمون أنه ليس قرآنا كريما. فهمت؟ لا، سبحانك اللهم وبحمدك.